بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على تمام نعمه، ونسأله المزيد لنا ولكم أجمعين في هذه الليلة وفي هذا اليوم المبارك، يوم السبت 22 رمضان 1443 هجرية، حيث تعودنا في هذا المجلس أن نأخذ نصيبنا من القرآن ومن السنة ومن علم الساعة. وأول ما نتناوله في هذا الدرس قول الله سبحانه وتعالى من سورة النساء: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يواصل القرآن الوصف للفئات التي انحرفت بعد أن أسلمت وبعد أن أعلنت ولاءها الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأثروا بالواقع الذي يعيشون مع المنافقين ومع الكفار، فتغيرت كثير من طباعهم وسلوكهم، والقرآن كشف أحوالهم الخاصة والعامة، فوصف أولئك القوم الذين يوالون الكفار في الأصل ويعايشون المسلمين، قال: الذين يتربصون بكم، أي ينتظرون بكم الدوائر. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بين حال وحال، حينا بين حال سلم وحينا بين حال حرب، فكان هؤلاء المتربصين من المنافقين في حالة انتظار للدوائر، أي للظروف التي يكون فيها المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان من هذه الدوائر، أي من هذه الفرص، فتح من الله بنصر ناله المسلمون وغنائم وغلب على الأعداء، جاءوا وقالوا ألم نكن معكم، أي أدخلوا أنفسهم كأنهم جزء من المسلمين، طمعا في المال طمعا في الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب، الغلبة كانت في الدوائر لغير المسلمين كما جرى في غزوة أحد، وإن كان للكافرين نصيب، أي كان للكافرين الظفر عليكم يا مسلمين يا مؤمنون، قالوا للمشركين، أي المنافقون رجعوا إلى أهل الشرك، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي بأننا استحوذنا عليكم، أي حافظنا على دمائكم ولم نقف مع محمد في محاربتكم. وكان هذا بالنسبة محافظة على دماء الكفار من هذه المجموعات، ونمنعكم من المؤمنين، أي ننصركم في مواقفنا ضد محمد وأصحابه. وبعد هذا المقصود هاتوا نصيبنا مما أصبتم، نريد أن يكون لنا نصيب مما غنمتموه من المسلمين. فانظروا كيف هذا في النفاق، أنهم يريدون عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم عند انتصاره، ويريدون من المشركين عند غلبتهم نصيبا من المال ونصيبا من الغنيمة. وهذا السلوك سلوك النفاق الذي وصفه الله سبحانه وتعالى وأخبر عنه فقال: فالله يحكم بينكم يوم القيامة. تظل قضية معلقة على هؤلاء المنافقين الذين لم يخلصوا في توجههم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينصروه النصر المؤزر الحقيقي الذي عليه الشان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. هذا الفعل الذي يفعلونه أهل النفاق هو خداع، وهم يعتقدون أنهم يخادعون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الأصل يخادعون الله، لكن لضعف إيمانهم وقلة مراقبتهم لمولاهم يجعلون بينهم وبين المواقف قضية علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى وصفا عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أي يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل المخادع ومع الحق سبحانه وتعالى من إظهار الإيمان وإبطال الكفر في القلب، والله يجازيهم على خداعهم سبحانه وتعالى، يجازيهم بأن يحفظ هذا العمل ويبقى محفوظا لهم حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى، ويستدرجهم الله استدراجا. الاستدراج أنه لا ينتقم منهم مباشرة، بل يتركهم على ما هم عليه من التربص، فيستفيدون من المسلمين الغنيمة عند النصر، ويستفيدون من الكفار الغنيمة عند النصر. وقد أعد الله لهم بسبب ذلك الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. والدرك الأسفل نعوذ بالله هو قعر جهنم، حتى بعض أهل العلم قالوا أنه قسم يسمى الهاوية، وهذه أقصى وأعمق دركات جهنم يوم القيامة، مجازاة لهم على خداعهم وعلى كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصف أيضا وصفا آخر لهم من سلوكهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. إذا جاء وقت الصلاة، وهم بالطبع لابد يحضرون المسجد ولابد يصلون مع رسول الله، فيأتونهم في غاية التكاسل وضعف النشاط في أداء الطاعة والعبادة. والآية نزلت على أولئك الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب سياق الآيات في الوحدة الموضوعية للآيات كلها، ولكن يمكن أن تنزل على من وقع في هذه العلل في كل عصر وفي كل زمان. فيقول أن من صفاتهم عدم النشاط في الطاعة والتأخر عن الحضور في مواقع العبادة، يصلون وهم متثاقلون وهم متكاسلون، ولماذا يفعلون ذلك؟ لضعف إيمانهم، لأن صاحب الإيمان دائما يكون يبحث عن الثواب وكذلك يخاف العقاب، فيكون بين الرجاء والخوف، فالرجاء يدفعه للثواب والخوف يمنعه من العقاب، فيسرع ويبالغ في السرعة للمباشرة في العبادة وكذلك الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء ليسوا على تلك الصفة، إنما يفعلون الفعل من الطاعة والعبادة والحضور على هذا التثاقل، يراؤون الناس أي يقصدون بالصلاة الناس حتى لا تشتمهم وحتى لا تتهمهم وحتى يجدون نصيب من السمعة والرياء، أي يذكرونهم أن فلان حضر وفلان صلى وفلان كان كذا وفلان كان كذا من المدح الذي هم يرجونه، ولكن ليس لهم نصيب في الثواب وليس لهم خوف من العقاب. فهؤلاء لا يقصدون في الأصل وجه الله. وأهم شيء في الطاعة والعبادة الإخلاص والوجه إلى الله سبحانه وتعالى في الفعل، وهي تظهر على العبد في اهتمامه بأوقات صلاته وبأوقات طاعته وبمشاركته في أعمال الخير. فإذا كان القصد هو السمعة، السمعة أي أن يتناول الناس الكلام عنه مدحا وهو ليس أهلا لذلك، أو الرياء، والرياء التصنع للخلق والعمل من أجل الناس، ومع هذا وذاك من التصنع والرياء الذي يفعلون ويحضرون ويدخلون الصلاة ويلحقون ولو كان في آخر الصلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا. ألسنتهم مغلقة عن حقيقة معنى الذكر، بمعنى حقيقة الذكر في حضور قلوبهم لذكر الله وللتأمل في كتاب الله وللحضور فيما يجب الحضور فيه في الصلاة، وكذلك في القراءة في سرد الآيات والأذكار المقررة للصلاة وللعبادة أو لغيرها، لأن المسلم منوطة به نماذج كثيرة من الذكر، سواء كان الذكر المتعلق بالصلاة أو كان الذكر بعد الصلاة أو الذكر قبل الصلاة أو الذكر فيما يقرأ الإنسان من الأوراد بالليل أو بالنهار أو بغيرها من التحصينات التي استعيذ بالله سبحانه وتعالى بها من الشيطان. هؤلاء ليسوا حريصين على ذلك، لا حريصين على ذكر الله سبحانه وتعالى في طاعة الله المباشرة من الصلاة التي يصلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يواظبون على شيء من الأذكار وكذلك الأوراد التي لها وظيفة أخرى في الحفظ والتحصين وتيسير أسباب الحياة وما إلى ذلك، ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك. هذا التذبذب من هنا إلى هنا عدم استقرار المواقف، وهذه علة، عندما تجد إنسان متذبذب ليس له موقف واحد يعلم به ويعرف به، يعني يسمى في سلوك الناس ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. في دين الإسلام هذا من النفاق، ينبغي على الإنسان أن يكون له وجهة واحدة في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى مذبذبين بين ذلك، أي مضطربين في سلوكهم، مترددين بين الكفر والإيمان، هذا من حيث العقيدة، متردد ومتذبذب بين سلوك الإيمان وسلوك الكفر. وهذا الأمر الذي يفعلون على تلك الصفة يعكس حقيقة حالهم فيما بينهم وبين دينهم الذي انقطعت عنهم أسبابه على الوجه الصحيح. فيكون في هذه الحالة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي ليس هناك موقفا واضحا مع المسلمين، وكذلك ليس هناك موقفا واضحا مع الكفار. فموقفهم مع الكفار لما أنهم يتعاملون مع الكفار يخادعون الله ويخادعون رسوله وينقلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويتجسسون عليه، وكثير من أخبار الحروب وأخبار الغزوات والسرايا وأحوال أهل المدينة إنما كشفت بسبب المنافقين الذين كانوا يوالون اليهود وكانوا يوالون المشركين وكذلك كفار قريش، وهذا مما جعلهم متذبذبين إلى جانب الكفر، وكذلك متذبذبين إلى جانب المسلمين إذا رأوا الأمر فيه خطورة عليهم ورأوا أن المسلمين علت كلمتهم رجعوا إلى المسلمين لأجل ينالون النصيب من الأمان وينالون النصيب من الغنيمة، وأقل شيء فيما يسمعونه من دعاية النصر أنهم كانوا منتصرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب التي أقيمت، مثل ما جرى في كثير من المعارك إلا معركة واحدة وهي معركة بدر. معركة بدر هذه لم يحضرها منافق، فليس لهم فيها وجه وليس لهم فيها مشاركة، وهذا ثبت في كتب الحديث أن الذين حضروا بدرا لم يكن فيهم أحد من المنافقين. ثم يشير الحق سبحانه وتعالى أن هذه الحالة التي وصفت من التربص والتي وصفت من التذبذب والذي وصفت من عدم اتخاذ الموقف الواحد الذي يدل على حقائق الإيمان، قال مولانا: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هؤلاء بعد أن أسلموا وآمنوا كفروا، ثم رجعوا وآمنوا، ثم رجعوا وكفروا، هذا التذبذب سواء كان في عقيدتهم أو كان في مواقفهم، في عقائدهم أي في طاعاتهم وعباداتهم وعلاقتهم بالرسول، أو كان في الأمر المتعلق بالطاعة التخلف عن الصلاة، التكاسل، عدم الذكر، إلى غير ذلك مما وصف في كتاب الله تعالى، فهذا إضلال. ومن فتح لنفسه باب إضلال مد الله له في هذا الإضلال. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يصعب عليك أن تهديه أو أن ترد إلى طريق الهداية والسعادة أو طريق الهدى الذي رسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربه، وهي طريق الإخلاص وسلامة التقوى وحفظ العلاقات بين المسلمين وعدم نقل أخبارهم وأسرارهم. هذه هي أسس قضايا الطاعة والعبادة والإيمان والعلاقات الاجتماعية الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى بين أهل الإسلام. ولكن كل شيء فيه اختبار، اختبر الله الحبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة بأن جعل بعضا من أهل المدينة والعياذ بالله ممن أخذ بالنفاق أو مرد على النفاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن التعامل معهم في الظاهر مع علمه بكذبهم وعلمه بنفاقهم وعلمه بخداعهم وعلمه بما يتصرفون به من التصرف السيء في سلوكهم مع الله أو سلوكهم مع المسلمين أو في الحروب أو في غير الحروب، فهم إما يثبطون في الحروب وإما أن يبحثون عن الرياء والسمعة في المشاركة ولا يبحثون عن المشاركة الفعلية التي فيها نصر الإسلام والمسلمين. وهذا يرينا كيف المعاناة التي عاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاناها المسلمون مع هؤلاء المنافقين الذين كانت قلوبهم إلى الكفار أقرب ونفوسهم بالنسبة للمسلمين أبعد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من النفاق ومن الانحراف، وأن يمن علينا بنصيب وافر من المسارعة للعبادة وللطاعة وللذكر ولكل ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، أو كل ما ندب الله تعالى لنا من العمل الصالح بمنه وفضله وكرمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الدرس الثاني الذي نتناوله حول ما يتعلق بشهر رمضان والأحاديث التي تحوم وتدور حول أمر هذا الشهر. فمن المعلوم أن في شهر رمضان تندب قراءة القرآن، وأن يبذل الإنسان جهدا أكثر من بقية السنة في قراءة القرآن، لأن الله تعالى ميز شهر رمضان بنزول القرآن. في 17 رمضان نزل القرآن كما كانت غزوة بدر، فهذا التميز جعل لهذه المناسبة ذكرى. يجب على المسلم أن يعتني بهذا القرآن في هذا الشهر بعمومه، وفي تلك الليلة من حيث إعادة ذكراه، أي ذكرى نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلم أن كتاب الله له ثواب في التلاوة، وله ثواب في التدبر، وله ثواب في التأمل، وله ثواب حتى في حمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره عارضه جبريل القرآن مرتين في شهر رمضان الأخير في العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالمعارضة أي المدارسة، أي عرض القرآن على نبي الله ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فكان في كل سنة يأتي جبريل ويعارض النبي القرآن مرة واحدة في رمضان، إلا في السنة التي توفي فيها. وهذا ما يشير إليه الحديث التي روته سيدنا فاطمة عليها السلام، حيث قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. انظروا كيف الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرن بين المواقف التي يجريها الله سبحانه وتعالى وبين القضاء والقدر فيما يجري من الأجل وما يجري من الموت. وقد عرفنا من قبل في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض الروايات أن المقصود بهذه السورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جعل الحبيب عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كما ورد في الحديث كان جبريل يدارسه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كالريح المرسلة، أي بمعنى في العمل الصالح كله وبما في ذلك قراءة القرآن. والقرآن في قراءته في شيء اسمه التنزل وفي شيء اسمه النزول. قالوا: أما النزول فقد انقطع، لأن النزول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبموت النبي انقطع النزول، لكن بقي التنزل. والتنزل ما يفتحه الله سبحانه وتعالى على العبد المتدبر والعبد المتأمل الذي يقرأ القرآن بمجموع أعضائه كلها وذهنه وعقله وقلبه. قد يأتيه شيء من هذا القبيل في الفهم، فيحصل نوع من أنواع التنزل في الفهم، وأحيانا يحصل نوع من أنواع التنزل في المدد والحضور، وأحيانا يحصل نوع من أنواع المدد في كشف أمور معينة مما يغيب على الإنسان معرفته إلا بعد قراءة القرآن والنظر فيه. ولهذا ورد في الحديث عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه قال: بينما هو يقرأ في الليل سورة البقرة، لاحظوا كيف نموذج قراءة القرآن، بينما هو يقرأ سورة البقرة بالليل وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكتت فقرأ، فجالت الفرس فسكت وسكتت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت أو قيل لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. هذا ما عرف بالتنزل، أن الله سبحانه وتعالى يجعل للقارئ للقرآن وخاصة في مثل شهر رمضان نصيب وافر من هذا التنزل. والتنزل جزء منها السكينة التي سمعنا الحديث عنها، أن أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه كان يقرأ القرآن بالليل مع سكون الليل، ويقرأ القرآن في بيته، وكان حصانه مربوطا في جانب من المكان الذي يصلي فيه، وكان عند قراءته القرآن من سورة البقرة كان يسمع حس الحصان يتحرك، يجول، أي يتحرك ويجول كأنه رأى شيء، المرة الأولى والثانية والثالثة. فخشي أسيد بن حضير من حركة الحصان أن يصيب ابنه الذي كان نائما، فسكت، كلما سكت الحصان، وكلما قرأ تحرك الحصان مرة بعد مرة. فلما رأى ذلك الأمر تكرر أكمل صلاته بسرعة وانصرف، ترك الصلاة، ثم بعد ذلك نظر إلى جهة السماء فإذا به يرى ثلة من الملائكة في السماء، لها نوع من أنواع الحركة كالنجوم، فلم يفهم ما هو ولم يعرف ما ذلك، فذهب بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي بما كان منه ومن قطعه للقرآن وما رآه من تلك الظلة، سماها الظلة أي السحابة التي كانت تحمل هذه الإضاءة مثل النجوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة. إذن كشف لسيدنا أسيد بن حضير في مجال النظر الطبيعي أن يشهد تلك الظلة في السماء بالليل وفيها تلك المصابيح أو فيها تلك النجوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي رأيته هو الملائكة دنت منك عندما كنت تقرأ القرآن. هذا الدنو هو التنزل الذي يجريه الله سبحانه وتعالى بوسيلة من وسائل السكينة للعبد الذي يقرأ بالحضور دائما. إذا قرأ الإنسان القرآن على معنى من معاني الحضور، وهو متوضئ ومستقبل القبلة وملتزم الشروط وحاضر الذهن، يجري الله سبحانه وتعالى له ما يجريه. اللهم إن من الناس من يرى ومن الناس من لا يرى، مثلها مثل ذكر الله. فإن الإنسان عندما يجتمع في ذكر أو في مجلس ذكر من ذكر الله تأتي الملائكة، لكن اتيان الملائكة غير مشاهد، إنما المشاهد في النص أن الملائكة تتداعى كل يدعو الآخر حتى يصلون إلى عنان السماء في مجلس الذكر الذي يذكر فيه المولى سبحانه وتعالى، إما بذكر من الأذكار أو بصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بدراسة العلم أو بالصلاة والعبادة، كلها تدخل في معنى الذكر. فهذه مدعاة للتنزل، التنزل أي السكينة. وفي القرآن إشارات واضحة أن السكينة حتى في الحرب، أنزل الحق سبحانه وتعالى على نبيه السكينة في حنين، وأنزل السكينة على نبيه في 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 أحد، وأنزل السكينة على نبيه صلى الله عليه وسلم في بدر. فهذا يشير إلى أنك أنت أيها المسلم عندما يكون لك التوجه الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق التدبر، أي القراءة التي يتميز فيها المعنى، بحيث أنك تستشعر إذا تقرأت القرآن في آية عذاب أو في آية رحمة أو في آية وصف للجنة أو في آية خبر من أخبار للأنبياء كالقصص للأنبياء والرسل، ويكون لديك نصيب من التأمل والتدبر في هذه المعاني التي تقرأها، هذا لابد أن تنال نصيب من هذه السكينة. وأما كثير من قراءتنا أو قراءة بعض المسلمين فيها نوع من الهدر، أي السرعة التي ربما لا تسمح للقارئ أن يفهم ماذا يقرأ، لأن البعض يريد أن يكمل المصحف، وهذه قراءة تلاوة لكن ليست تحمل شروطها، شروط السكينة، شروط التدبر، شروط التلاوة الصحيحة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عنها، مثل ما جرى لسيدنا سيد بن الحضير، أو كما جرى في حديث آخر عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. كلمة لا حسد أي لا غبطة، لأن الحسد مذموم، لكن هنا المقصود لا حسد أي لا غبطة، والغبطة تمني عطاء الله تعالى للإنسان مثل ما أعطى غيره، وأما الحسد تمني زوال النعمة من غيره، يتمنى أن تزال النعمة من ذاك الذي يحسده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا غبطة إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، إما حفظا وإما عبر المصحف، فسمعه جار له، أي يقرأ القرآن بترتل، ثم سمعه جار من جيرانه وهو يقرأ القرآن، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، أي ليتني حفظت القرآن مثل ما يحفظ، أو أقرأ القرآن مثل ما يقرأه، فعملت مثل ما يعمل. فهذا يغبط عليه لما له من الثواب والأجر. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، أي ينفقه في الخير، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. إذن عرف أن العمل الصالح بصرف النظر عن نوعه، هذا ينفع الإنسان في الدنيا وينفع الإنسان في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى ندب لنا وندب لكل مسلم أن تكون قراءة القرآن، وأن يكون بذل المال، وأن يكون العمل الصالح خالصا لله سبحانه وتعالى، لأجل أن ينال الإنسان ما ترتب على ذلك من العطاء ومن الفضل ومن الثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لنا ولكم الثواب والأجر، وأن يجعلنا ممن عرف سر القرآن وبركة القرآن، ويسر لنا ولكم التلاوة فيما بقي من شهر رمضان، ويمنحنا وإياكم التفهم والتدبر حتى ننال نصيبنا من عطاء الله وفيض الله وكرم الله وما يجريه الله سبحانه وتعالى من السكينة على عباد الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الأخير في مثل هذا المجلس ما يتعلق بشأن الكلام عن الربط الشرعي بين سير الديانة في تاريخ الأمم وبين الديانة التي عليها المدار. الديانة أي دين الله، دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء من عصر آدم عليه السلام إلى عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما من مرحلة ولا تاريخ من تواريخ الأمم والشعوب إلا وقد بعث الله لهم نبيا ورسولا ينذرهم ويبشرهم، يعرفهم ما لهم وما عليهم، يعرفهم أمر الدين الذي يجب أن يكونوا عليه وأمر الدنيا في التعامل والمعاملة. وقد مر معنا فيما مر آخر ما تكلمنا عنه نبوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وما مر عليه من المعاناة مع النمرود ومع أبيه ومع غيرهم من أهل زمنه، حتى بلغ بهم الأمر إلى أن عرضوه للحرب فسلمه الله. وصف الله ذلك بقوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد ذلك جاء الاختبار الآخر عندما امتحنه النمرود، وكان ملك تلك الناحية في أرض بابل، وهيأ الله لسيدنا إبراهيم إقامة الحجة على ذلك الرجل، فأخرجه من عنده وعزم على السفر كما أمره الله تعالى بذلك وبعض أهله إلى الشام، وبقي في الشام حتى جاءه المولود الأول وهو سيدنا إسماعيل عليه السلام، فحمله وحمل هاجر إلى أرض مكة، وقد تكلمنا عن ذلك. وفي أرض مكة اختبر الله سبحانه وتعالى إبراهيم واختبر إسماعيل، سواء كان بالذبح أو كان بما دار من الحوار بين سيدنا إبراهيم وبين زوجة سيدنا إسماعيل مما أدى إلى طلاقها، وفي الثانية أدى إلى إبقائها مع سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل جاءت ذرية ليست قليلة، وبقي في ذلك المكان حتى هيأ الله لسيدنا إبراهيم المجيء الآخر، وهو آخر مجيء جاءه إلى أرض مكة. فلقي سيدنا إبراهيم وقد كبر وقد صار بفضل الله تعالى من الشباب، فأخبره أن الله أمره أن يبني الكعبة، وهذا يسمى الابتعاث، ابتعاث التوحيد والحنيفية السمحة التي يريد الله أن تتجسد في الكعبة وأن تتجسد في مكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا الكلام ما كان معروفا قبل إبراهيم. صحيح أن الربوة التي كانت فيها الكعبة موجودة، وكان الأنبياء يحجوا إليها والملائكة حجوا إليها، ولكن عمارة مكة وإعادة البناء في مكة وإظهار مكة على الصفة التي هيئها الله فيما بعد إنما كانت على يد إبراهيم وإسماعيل. أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل أن يعمل الكعبة، أن يبني الكعبة وفي هذا البناء شرط ألا يكون معهم أحد يشارك. لا يبني الكعبة إلا إبراهيم وإسماعيل. وانظروا كيف مقدار المعاناة في جمع الحجارة وفي البناء وفي المتابعة وفي جلب الماء وما إلى ذلك، لأن الماء سيأتي به من زمزم، لكن المعاناة الكبرى في البناء. فبنى سيدنا إبراهيم الكعبة وكان سيدنا إسماعيل يساعده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما فرغوا من هذا البناء على القواعد، القواعد معروفة، قواعد إبراهيم تسمى، هو الآن الكعبة مبنية لكن ليست على قواعد إبراهيم، نقص منها بعض الشيء كما هو معروف في الأحاديث أن العرب في الجاهلية قصرت بهم النفقة، فبنوا الكعبة وبقي جزء منها المعروف الآن بحجر إسماعيل، هذا جزء من الكعبة لم يبنى، فظل على تلك الصفة حتى جاء الإسلام فتركه النبي كما هو صلى الله عليه وسلم، فصار الحجر جزء من الكعبة. لو أن إنسان صلى في حجر إسماعيل فهو كأنه صلى في الكعبة، ولذلك بقي بناء الكعبة على تلك الصفة، جزء منها غير مبني. لكن سيدنا إبراهيم بنى الكعبة على القواعد التي أشار إليها المولى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فبنوا هذه الكعبة دون مساعدة أحد حتى أكملوها ورفعوها على المقدار المقرر الذي هيأه الله لهم. ثم بعد ذلك أمر الله سيدنا إبراهيم أن يصعد إلى جبل أبي قبيس. وهذه المسائل لأجل تفهمون أن هناك ربطا قويا بين الدين وبين دراسة التاريخ. إذا درسنا مكة، تاريخ مكة ونهضتها وظهورها كان موجودا من تلك الأيام، لكن ما جاءت هذه النهضة ولا هذا البناء إلا مربوطا بالديانة. قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيم الصلاة. إذن في موجود شيء اسمه دين، من أجله جاءت النهضة ومن أجله جاء البناء. ثم بعد ذلك جاءت القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه كلها أمور دين وليست أمور بناء تاريخ أو آثار أو جدار أو شيء مما يدور في تاريخ الشعوب والأمم التي كفرت. الإسلام دائما يربط بين الديانة والتاريخ. فلما فرغ سيدنا إبراهيم صعد على جبل أبي قبيس، أمره الله تعالى أن ينادي في كل الجهات بالحج باللفظ المعروف، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقال سيدنا إبراهيم لسيدنا جبريل، يا جبريل لمن أنادي؟ قال لأن الأرض لا زالت كفرة. قال هنادي في كل الجهات، فإن عليك البلاغ وعلينا الإبلاغ. فأوصل الله تعالى نداء إبراهيم عليه السلام بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أوصل الله سبحانه وتعالى سر صوت إبراهيم إلى أطراف الأرض وإلى أرحام النساء وإلى أصلاب الرجال، وما من أحد كتب الله له الحج إلا وقد تكلم ولبى قبل أن يحج، أي قد كتب له الحج من قبل. حتى أن بعض أهل العلم قالوا أن هذا يدخل في باب علم الأزل، أي أن الله تعالى عندما أخرج ذرية آدم من ظهره في وادي نعمان قريبا من وادي عرفة، الذين رفعوا أصواتهم بالشهادة وقالوا بلى هم الذين كتب الله لهم الإسلام وكتب الله لهم الحج، ومن لم يقل بلى لم يكتب له الإسلام ولم يكتب له الحج. هذا إشارات ذكروها أهل التفسير وأهل التعليل في هذا المعاني التي من أجلها يربط بين الديانة وبين التاريخ. بعد هذا سيدنا إسماعيل أوكل إليه سيدنا آدم الرسالة، أي أمره أن يقوم بأمر الرسالة من بعده. سيدنا إبراهيم لم ينزل عليه كتاب، سيدنا إسماعيل لم ينزل عليه كتاب، ولكنه كان مكملا لدعوة إبراهيم وهي الدعوة الحنيفية السمحة. ومولانا أنزل على سيدنا إبراهيم 10 صحف معروفة، صحف إبراهيم وموسى، فهذه الصحف هي التي كانت فيها قضايا الديانة، والتي كانت فيها ترتيب حياة البشر، والتي كانت فيها الدعوة إلى التوحيد الصحيح، والتي كان فيها كل متعلقات الطاعة والعبادة الشرعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى في الأرض. فسيدنا إبراهيم بعد الفراغ من بناء الكعبة توجه إلى الشام، وبقي سيدنا إسماعيل في تلك الناحية وما حولها. التنبأ، أي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه جبريل وصار نبي ذلك الزمان وذلك العصر، نبيا للقبائل التي كانت في جزيرة العرب، وكذلك لجماعات يسمون العماليق، وهم الذين عاشوا في كثير من نواحي اليمن وغيرها. فكان سيدنا إسماعيل مبلغا للدعوة الحنيفية السمحة عن أبيه، ولكنه كان نبيا ورسولا، لأن بعض أهل العلم قالوا ما دام ليس له كتاب فهو ليس برسول وإنما هو بنبي، لكن أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه رسولا وأنه نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إذن فعرف أن سيدنا إسماعيل أتم شأن الحنيفية السمحة بعد إبراهيم عليه السلام، وظل في مكة مع قبيلة جرهم ومن كان حولهم حتى أتاه الموت في تلك الناحية، وأجرى الله سبحانه وتعالى أمر النبوة بعد ذلك من ذرية إبراهيم. هذا المقصود، أجرى أي جعل النبوة الديانة مربوطة بالتاريخ من خلال أبناء سيدنا إبراهيم. فكان من أبناء سيدنا إبراهيم نبي الله إسحاق عليه السلام، ونبي الله إسحاق عليه السلام جاء متأخرا، ولد بعد سيدنا إسماعيل. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقد كبر سيدنا إبراهيم وكبرت أيضا زوجته سارة، فلما جاء إسماعيل غارت سيدنا سارة على هاجر بميلاد إسماعيل، فأخذها سيدنا إبراهيم إلى مكة لحكمة يريد الله أن يظهر الله فيها ذلك المكان من مكة وما حولها. ثم بشرت بسيدنا إسحاق، فجاءت بسيدنا إسحاق وكبر سيدنا إسحاق عليه السلام. قال تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. إسحاق ابنه يعقوب، أما الأصل أن أبناء سيدنا إبراهيم هما إسماعيل وإسحاق، وإسحاق له ذرية كبيرة لا زال منها جملة إلى اليوم من اليهود وغيرهم ممن جاءوا من بعد، لأن الكلمة اليهودية ما تثبت إلا من بعد موسى، أما قبل ذلك فلم تكن هناك يهودية. سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم هؤلاء أهل الحنيفية السمحة، لا علاقة لهم باللفظة المتعلقة باليهود، أما اليهود جاءت متأخرة على قوم موسى ومن جاء من بعدهم من أتباعهم. قال الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأنبياء الذين ظهروا من سيدنا إبراهيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن عرف أن تاريخ البشرية الإنسانية الأصل فيها الديانة، والأصل في الديانة التوحيد، وأن المشركين والكفار انحرفوا وخرجوا عن سلسلة حركة الديانة التاريخية التي يريدها الله في الأرض، وأن خلفهم في هذه الانحرافات إبليس لعنه الله الذي أخذ واقتطع نصيبا من البشر للكفر وللأذى وللفساد ولتغير مراد الله في الأرض. ولكن بناء الحياة لم يكن للكفر، وليس للكفر سبيل على أهل الإيمان، فإن الله تعالى منذ أن خلق آدم إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان والديانة قائمة في أهلها، في من تعاقبوا نبيا بعد نبي ورسول بعد رسول وعالم بعد عالم، وهم الذين حافظوا على مقتضى مفهوم الحنيفية السمحة، سواء كان من عهد سيدنا آدم إلى عهد سيدنا نوح، وهذه مرحلة ثم ذهبت بالطوفان، ثم من عهد سيدنا نوح إلى عهد سيدنا إبراهيم، وهي المرحلة التي ظهر فيها سيدنا صالح وسيدنا هود، ثم بعد ذلك ظهر سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. بقيت كل الأنبياء والنبوة دائرة في هذه المسألة المتعلقة بذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكان سيدنا إسماعيل، ثم كان سيدنا إسحاق عليه السلام، ثم جاءت نبوة سيدنا يعقوب عليه السلام، ثم جاءت من ذرية سيدنا يعقوب أبناءه الاثنى عشر المعروفة قصتهم في القرآن في سورة يوسف. وكل هذه إشارات تبين لنا كيف ربط الإسلام بين الديانة والتاريخ. يعني القرآن لما نقرأه الآن في قصة يوسف، ما هي القصة هذه؟ هل هي قصة مثل القصص التي نشهدها كل يوم وكل ليلة؟ هل هي قصة مبنية على تأليف أو تصنيف أحد من أهل التفكير؟ أم هي وحي من الله؟ فصارت هذه القصة التي جرت أحداثها كجزء من تاريخ بني إسرائيل وجزء من تاريخ نبوة الأنبياء، صارت جزء من الديانة، وصفها الله سبحانه وتعالى من بداية سورة يوسف إلى نهاية سورة يوسف. ومعلوم أن سيدنا يعقوب أولاده 12، لكن لم ينبأ، أي لم يصير نبي غير يوسف عليه السلام. أما الإحدى عشر هؤلاء كانوا أنبياء، أما الرسول هو سيدنا يوسف. وسيدنا يوسف أرسل لمن؟ سيدنا يوسف أرسل لأهل مصر، لأن سيدنا يوسف معروفة قصته لما انتقل إلى مصر بعد أن وضعه إخوانه في الجب أو في البئر، وحمل بعد ذلك كرقيق أو كعبد، واشتري في تلك الناحية وتربى في بيت فرعون وإلى غير ذلك. لكن هذه كانت كلها تهيئة ربانية لأن يكون يوسف نبي ذلك الزمان، فكان نبيا للقوم في مصر سيدنا يوسف مدة حياته في تلك الناحية. ثم بعد سيدنا يوسف عليه السلام انقطعت النبوة وبقيت في العلماء والأحبار والرهبان ومن سار من بعدهم، حتى جاء سيدنا شعيب عليه السلام. سيدنا شعيب عليه السلام بعثه الله سبحانه وتعالى في عالم من عوالم الشام، في جهة الشام، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه كتابا وعلم قومه، وأطال الله له في العمر ونفع الله به شعوبه، إلا أنهم كان من صفاتهم التطفيف في الكيل والميزان، ولذلك أجر الله لهم ما أجرى بعد ذلك من العذاب. ومثله كذلك سيدنا لوط عليه السلام، وهو من أقارب سيدنا إبراهيم، وأخذ نصيبه من النبوة في جهة الشام في كثير من النواحي المتعلقة بجوانب الأردن وما حولها، وابتلى الله قومه بتلك العلل التي أصابتهم من نشر الفاحشة، فكان يدعوهم إلى سلامة الديانة وإلى الأخلاق وإلى الآداب، لأن هناك ربط بين الدين وبين الأخلاق. وأن مثل هذا الفعل الذي كانوا عليه من الشذوذ والانحرافات مخالف للدين، مخالف للديانة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، ولكنهم خالفوا. قال سبحانه وتعالى في القرآن: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وحتى هذا البيت، بيت سيدنا لوط، كانت زوجته مخالفة وداعية إلى الانحراف، فعذبهم الله في قصة ذكرت في أكثر من آية في القرآن، وأنزل الله عليهم الحجارة، وأهلك الله بلدهم، وبقيوا في الأرض آية من الآيات. يريد الله سبحانه وتعالى بها درس للأمة. ثم جاء بعدها سيدنا شعيب عليه السلام وعذبهم الله وسماهم أصحاب الأيكة، أي أصحاب الشجرة. ثم جاء بعد ذلك سيدنا أيوب عليه السلام. ونستعرض لكم الأنبياء لأجل تعرفون أن مسيرة التاريخ التي نقراها في تاريخ الأمم والشعوب كان الأنبياء موجودون فيها، ليس هناك مرحلة ليس فيها نبي أو مبلغا عن نبي. هذه مسألة مهمة. ولما نقول نبي، المقصود هنا مبلغا عن نبي، أي نبيا ورسولا، لأن الرسول هو الذي يبعث بشرع يؤمر بتبليغه، هذا نبي رسول. والنبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أن يكمل شرع غيره من الأنبياء عليهم السلام. فلهذا سيدنا أيوب عليه السلام تميز بالصبر وبالابتلاء الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. وفي قصته العبر وإعادة قراءة تاريخ البشرية التي عاشت في عصره مع صبره ومع إيمانه ومع ما أجراه الله له من أثر الشيطان على أولاده وعلى أسرته وعلى ماله، ثم كيف الله سبحانه وتعالى جعل علاجه في مرضه تحت قدمه: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. هذه إشارات من الله سبحانه وتعالى كيف يعطي هؤلاء الأنبياء الخير بعد الابتلاء. قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذكرى للعابدين، منهم العابدين الذين يربطون بين شرف الديانة وبين شرف قراءة التاريخ. هؤلاء هم الذين يصفهم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ويقول تعالى في السورة الأخرى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وصف العمل الذي حصل له من المرض من الشيطان، قال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فهمتم الآية؟ وذكرى لأولي الألباب، اللهم اجعلنا منهم. إذا جعلك الله من أولي الألباب الذين يعرفون الربط الكامل بين ديانة الأمم والشعوب وبين تاريخها، وأن الأصل فيما نقرأ ونتعلم ونستفيد ونفيد هي أخبار الأنبياء، لأنها عين التاريخ الصحيح. أما التاريخ السلبي، التاريخ السلبي موجود، في ناس في عصر سيدنا آدم كفروا، في عصر سيدنا نوح كفروا، في عصر سيدنا هود، في عصر سيدنا صالح، في عصر سيدنا إبراهيم، إلى غير ذلك من الأنبياء الذين مروا، كان في هناك مظهر سلبي في قراءة التاريخ. لكن هذه قراءة شيطانية، التاريخ الشيطاني الذي كان فيه الكفار ومن شاكلهم ومن شايعهم. أما من سار على نهج السلام فهو يدخل في هذا المعنى من الربط. حتى اليهود والنصارى برغم أنهم أهل كتاب وأنزل الله عليهم التوراة وأنزل الله عليهم الإنجيل على يد سيدنا موسى وعلى يد سيدنا عيسى وداود أنزل عليه الزبور، لكن دخلوه في الكفر نتيجة تحريفهم لكتابهم ورفضهم لآداب أنبيائهم وتشويههم صورة أنبيائهم والكذب عليهم. فهذا أدى إلى إفشال ربط الديانة بالتاريخ عند اليهود، فليس هناك ثقة في تاريخ اليهود، مثلا الصليب لا علاقة له بالديانة وليس له علاقة بالتاريخ، هذا شيء ابتدعه الكافر، ابتدعه الكفار، وضعوا له معنى، وضعوا له صورة، وضعوا له شعار. فلذلك يأتي الإسلام يعالج هذه القضايا من خلال القرآن لنعرف مفهوم الربط بين الديانة والتاريخ. وسيأتي معنا في بقية الدروس من بقي من بعض الأنبياء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى مثال يعكس حقيقة الربط بين دين الديانات الإسلامية وبين تاريخ الأمم والشعوب التي سارت على الحق وعلى الهدى في مسيرة الدعوة إلى الله على مر الزمان كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كانت بعض الأسئلة مرحلة من الدرس الماضي، كان منها السؤال يقول: أنا في بلد وأفراد أسرتي في بلد آخر، فأين أخرج زكاة الفطر؟ المعروف أن زكاة الفطر لا تجب إلا على المكان الذي يقضي فيه الإنسان العيد، أما قبل ذلك فلو أخرجها فهي صدقة. مثلا أخرجها في بلد وهو فيها ثم سافر، فجاء العيد وهو في بلد أخرى، يجب أن يخرج زكاة أخرى، لأن فرضية الزكاة لا تكون إلا إذا جمع بين الوقتين، ما بين جزء من شوال وجزء من رمضان، يعني بمعنى غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان وبدأ أول ليلة من ليالي شوال، هذا وقت الوجوب الذي يجب فيه إخراج الزكاة. حيثما كان الإنسان في ذلك المكان في تلك الساعة وما بعدها إلى صلاة العيد، هذا يجب أن يخرج الزكاة. أما أن يكون إنسان في بلد فيخرج الزكاة وأولاده مثلا في بلد أخرى فيريد أن يزكوا عنه، لا يصح لأحد أن يزكي عن أحد، وإنما كل يزكي في البلد الذي هو فيها حيثما كان. فإن كان مثلا في مصر أو كان في الشام أو كان في غيرها وأولاده في بلدة أخرى، فعليه هو أن يخرج زكاة فطرة حيثما جاءه العيد، وهم يخرجون زكاة فطرهم في البلد التي هم فيها. فلا ينبغي إخراج زكاة الفطر إلا على هذه الصفة المعروفة، فالذين يخرجونها باعتبار ابنهم مثلا مسافر أو يشتغل في بلد معينة وجاءت الأسرة وقالوا بنخرج زكاة فطر ولدنا المسافر، لا تصح، وإنما إن أخرجوها فما هي إلا صدقة، يعني عبارة عن هدية للفقراء والمساكين، لكنها لا تسقط عنه الفرضية، لأن زكاة البدن فرض واجب عيني على كل إنسان، كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد، فلا بد أن يخرج الزكاة. ولو افترضنا أن إنسان مثلا نسي زكاة الفطر ولم يخرجها، صلى صلاة العيد وهو لم يخرجها، فهنا يجب عليه أن يقضيها، وإن كان القضاء على شكل صدقة، لكن يجب أن يخرجها، لأنها تظل عليه معلقة رهينة في عنقه حتى يدفعها. السؤال الآخر يقول: كيف ينبغي أن نفهم عدم كذب المسيح الدجال على تميم الداري وأصحابه فيما ورد عنه في صحيح البخاري بعد سؤاله لهم عن عدة أمور وهو الموصوف بالكذب والدجل؟ السؤال ملفت للنظر وللشعور بأن صاحب السؤال ما انتبه للمسألة المهمة وهو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تميم الداري لما كذب عليه الدجال وهو بيكذب على النبي والنبي بيضحك عليهم الدجال، ما جاء الحديث صحيح وثابت إلا أن الخبر الذي جاء به تميم الداري موافقا لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المخلوق الذي هو الدجال وهو رأس الفتنة على الأرض، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا خطورة هذا الأمر، فأجر الله أكثر من حديث وأجر الله أكثر من وسيلة لمعرفة هذا المخلوق. فهناك أحاديث كثيرة وليس واحد، ليس حتى حديث تميم الداري، ولكن جملة من الأحاديث جزء منها تكلمت عن الدجال كذات، ومنها تكلمت عن الدجال كأفراد آخرين اللي هم الدجاجلة الذين يعملون لمصلحة الدجال. وهذا علم، كلما اتسع الإنسان في دراسة العلم سيعرف هذا الجانب المسكوت عنه. اليوم ما أحد يدرس هذه الأمور ولا يقرؤونها ولا يطالعونها ولا يحققونها، كل مجرد سماع. فإذا قلنا أن تميم الداري كذب عليه الدجال، هل الدجال هذا الذي كذب على تميم الداري بيوافق النبي على الكذب وهو يوحى إليه وينزل عليه جبريل ما بيقول له أن هذا كذب؟ منتظر لما اليوم نحن نجي ونقول يمكن يكون كذبه على 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 تميم الداري؟ معروف أن حديث تميم الداري كان موافقا لما لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي عن الدجال، لأن قصة الدجال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أخذت نصيب وافر من الحديث والمتابعة، سواء كان في قصة ابن صياد وهي قصة معروفة وما جرى فيها من إشارة إلى أن ابن صياد أحد الدجاجلة الذين عاشوا في عصر النبي، وما من عصر إلا وفيه دجال، لكن ليس الدجال الأصلي، الدجال الذي يرث هذه الانحرافات، ولكن ممن يمهد للدجال. وهذا كثير موجود في أرض الله، ولا بيكفي الوقت الآن نتكلم عن هذا الأمر لأن هذا الأمر واسع. لكن مختصر القول لصاحب السؤال أن تميم الداري عندما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النبي خبر بهذا الأمر، ولهذا لما جاء تميم الداري أمر بأن ينادى للصلاة، وقال فيما قال عليه الصلاة والسلام في معنى كلامه إن تميم الداري جاء بخبرهم كما عندي، يعني كما هو يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر هذا المخلوق. لكن مع كل هذا الذي ظهر لا زال الغموض حاصل، أمور غير 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 واضحة عند الناس لعدم الدراسة الحقيقية. وإلا فالأصل لو درسنا قراءة أخبار الدجال من علامات الساعة بل حتى من الأحاديث الصحيحة سنجد الدجال مثله مثل أي شيء نراه اليوم من العلوم والأشياء التي تعيشها الأمم وتعيشها الشعوب. هو مخلوق سلبي، هو تكلمنا قبل قليل عن الأنبياء، هؤلاء بعثهم الله سبحانه وتعالى بالخير وهذا بعثه الله بالشر، خلق إبليس وبعثه للشر وخلق الدجال وبعثه للشر وجعل لهؤلاء نواب في الأرض يقومون بالدور الذي يريده إبليس والدور الذي يريده الدجال لأجل إقامة الشر في الأرض. وهذه دولة يريد الله بها حكمة في الأرض، ويريد الله سبحانه وتعالى يختبر الإسلام وأهل الإسلام وأهل الإيمان حتى تظل ديانتهم على مستوى صحيح في معرفة ما جاءت به الأخبار الصحيحة في الأحاديث النبوية عن الدجال وعن غيره. السؤال الخامس: ما علاقة أكل آدم وحواء من الشجرة بظهور سوآتهما، وهل ذلك دلالات على واقعنا اليوم من عدم أكل حلال أو تسلل الشبهات إلى مطاعمنا ومشاربنا وبالنتيجة تعري نساءنا وبناتنا؟ هو من حيث العلاقة توجد علاقة، ولكن ليست هي نفس العلاقة الذي أشيرت إلى آدم، لأن العلاقة الموجودة الآن أن الشيطان يميل إلى العري، الشيطان يميل إلى إبعاد كسوة التقوى، يزيل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه وظيفة إبليس هذا في الأصل. نحن الآن لما ننظر فيما ذكر السائل أن تعري النساء وتعري البنات هذه وظيفة من وظائف إبليس، لكن ليست هي نفسها التي تعرض لها سيدنا إبراهيم سيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام الكلام يخص في ذاته، في خروجه، في لما كشفت سوءاتهم، سواء كانت العورات يقول الظاهرة أو كانت العورات الباطنة. العورات الظاهرة لما ظهرت عوراتهم وكانت مستورة لا ترى، فظهرت بسبب أكل الشجرة، والباطنة أنهم صدقوا الكذب. هذه كأنهم أخطأوا على حقهم في الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يقول ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويك من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الظاهرة والباطنة إنه يراكم، خاطبنا نحن، هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي بمعنى الوسوسة والتربص والتأثير النفسي على بني آدم في تزيين الحرام، في تزيين الضلال، في تزيين الشر، في تزيين البلاء، في تزيين الانحلال، هذا موجود. فلهذا يأمرنا الله تعالى أن ننتبه، خاطبنا في هذا الأمر، ويشير إلى أن الشيطان يدخل في سلوك الإنسان كما يجري الدم في حياة الإنسان، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالمقصود هنا قوة الإيمان وقوة المعارضة لإبليس والاستعاذة بالله من شره ومن ضرره، يساعد على إبعاد آثاره. أما ما نراه الآن فهذه من وظائف الشيطان العري الذي نجده الآن في حياة المسلمين، وكذلك إضاعة العبادات والطاعات والوقوع والعياذ بالله في المعاصي وما إلى ذلك، هذه بالطبع من وظائف الشيطان في الأرض. وإذا نظرنا إلى معناها في الآية ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله، يدخل في هذا المعنى أن لباس التقوى الحجاب والستر والآداب والأخلاق والقيم التي دعا إليها الأنبياء ودعا إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن ملآن بهذه الأخبار من حيث حفظ المرأة لنفسها، حفظ الرجل لنفسه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. معنى ذلك أن النساء الآن خالفوا ولا يضربن بأرجلهن، الرقص هذا والعبث واللعب الذي ترى فيه كثير من النساء المسلمات يدل على أن هذا من تسويل الشيطان وتزيين في حياة الرجال وفي حياة النساء. ولكن ليس لنا كما أخبر النبي في آخر الزمان في حصول هذه العلل إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف الرجال ويعرف النساء ويعرف المؤسسات العلمية ويعرف الذين عليهم دور في نشر الدعوة إلى الله وتعليم الناس بما فيها الإعلام بما فيها الثقافة، أنهم يظلوا محافظين على منهج الديانة، وإلا فإن الشيطان قد تغلغل إلى عمق حياة الشعوب والأمم وأفسدها في رمضان بالمسلسلات وما يعرض في أفلام العري وغير ذلك وما يجري في شبكات التواصل، كل هذا عمل شيطان. صحيح أنه يجري على أيدي البشر لكن هو عمل شيطان. وكل ما أشار إليه السائل أن الأشياء الواقعة في زماننا هي من عمل الشيطان، لكن ليست بذاتها من جنس ما كان عليه سيدنا آدم. سيدنا آدم لازالت النبوة موجودة في قلبه وفي صدره وفي روحه، وكذلك سيدنا حواء. أما نحن الآن نتيجة التخلي، تخلينا عن النبوة، تخلينا عن الآداب، تخلينا عن القيم، تخلينا عن السلوك، فلذلك وقعنا فيما أجري إلينا فيما سماه القرآن مخالفة للباس التقوى الذي دعانا إليه المولى. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أولادنا ونساءنا ويرزقنا السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم غنمنا بقية رمضان وارزقنا شرف هذا الشهر الكريم، ومنن علينا بمن أنت به على خواص عبادك، واظهر لنا سر ليلة القدر وبركة ليلة القدر وفضل ليلة القدر، وأعظم لنا فيها الثواب وأعظم لنا فيها الأجر لنا وللسامعين والمشاهدين والحاضرين والمحبين والمحبوبين وجميع أمة محمد أجمعين بمنك وفضلك يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.